نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على التردد 91.4. الحقيقة حلقتنا اليوم هي امتداد وتكمل للحلقات الماضية اللي كانت أو تحدثنا فيها عن أهمية الحركة والنشاط البدني لكل أفراد المجتمع وكعامل وقائم الكثير من الأمراض، وخصوصا ما تسمى أمراض قلة الحركة أو أمراض العصر المزمنة كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وضغط الدم وتصلب الشرايين والكوليسترول وبعض أنواع السرطانات. الحلقة اليوم إن شاء الله راح نركز فيها على موضوع من الموضوعات المهمة جدا. كثير من الناس بتكلم دائما إنه أنا لا أملك الوقت أو ما عندي وقت إني أنا أمارس الحركة والنشاط البدني، لأنه يعود إلى كثير من الأسباب، أو ممكن قد يكون لعدم اقتناع الشخص في أهمية الحركة والنشاط البدني. بقول لك شغلة مش مهمة، فليش أغلب حالي وأروح أمارس الرياضة وأعرق وأتعب وأشعر في الألم؟ وبعدين حتى لو بدي أمارس الرياضة أنا ما بعرف كيف أمارسها وليش أمارسها وشو التمرينات اللي أعملها. إضافة إلى ذلك إنه بقول لك يعني الأكثر الأسباب إنه أنا لا أملك الوقت، إنه أنا ما عندي وقت أروح أعمل الرياضة. ممكن أنا وأعمل الرياضة شكلي يبين، يضحكوا علي الناس، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن وعندهم سمنة، بيخجل عامل نفسي إنه بيخجل إنه يروح يمارس الرياضة لأنه عدم قدرته وكفاءته على مجاراة الآخرين، فبنسحب وبنعزل وتزداد المشكلة لفترة زمنية طويلة. الحقيقة أنا اللي بيخليني دائما أستهجن وأستغرب إنه من خلال الدراسات ومن خلال الاستفتاءات اللي بنعملها مع الناس ومع الجمهور، إنه ليه ما بتعمل رياضة؟ بقول لك أنا ما عندي الوقت. سؤال واحد بتلاقيه إنه الشخص عم بيحضر فيلم أو مباراة بيقعد ساعتين وثلاثة، أو ممكن يجلس بالمقهى ساعتين وثلاثة أو قدام التلفزيون دون أي حركة، وبالتالي هون ضيع الوقت دون أي فائدة صحية. فبنحكي إنه لا يوجد مبرر لأن لا نمارس الحركة والنشاط البدني. ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب ستنا مريم وهي في مرحلة المخاض والوضع والولادة قال لها هزي بيدك، هزي يعني الحركة حتى وأثناء هي الولادة. لأهمية الحركة ليه؟ لأنه الإنسان دون الحركة يمرض ويشيخ، فهذا الجسم كما تكلمنا في المرات الماضية بأنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه لكي يعمل بكفاءة عالية جدا ل 120 سنة، ولكن الإنسان يمرض من قلة الحركة وعدم أنه ما عم بيعيش نمط حياة صحي مناسب. البعض يعتقد أنه ممارسة الحركة والنشاط البدني من أجل بناء كتلة عضلية وتضخم العضلات. لا، إحنا بنحكي الحركة أو النشاط البدني، أي نوع من الحركة والنشاط البدني تؤدي إلى زيادة صرف الطاقة عن وضع الجلوس وتؤدي إلى تحسين عمل أجهزة الجسم الحيوية والفسيولوجية. أيضا تخيل كلام ربنا سبحانه وتعالى ما خاطب سيدنا أيوب، ماذا قال؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب من أجل الشفاء حتى في حركة. فبالتالي إحنا جسمنا مصمم من أجل أن يتحرك وليس من أجل الجلوس أو النوم لفترات زمنية طويلة. فاليوم راح نركز على جزء كتير مهم، وهو الناس أيضا اللي بتحكي ما عندها الوقت ممكن يمارس الحركة والنشاط البدني في البيت، اللي هي من خلال الأدوات والأجهزة الرياضية المصممة لكي تعمل داخل البيت. وأصبح منتشر كتير هلأ استخدام هذه الأجهزة والأدوات الرياضية، إنه نستخدمها في البيت أو نتدرب فيها داخل البيت نتيجة عملية عدم وجود الوقت المناسب إنه إحنا نمارس الحركة والرياضة. ولكن للأسف وحقيقة خلينا نتوقف كتير قبل ما نختار الأجهزة الرياضية، لأنه الغش والتدليس والدجل والعبارات الرنانة إنه هذه الأجهزة تحرق الشحوم من كل أجزاء الجسم، هذا الجهاز يؤدي لتقوى عضلات الجسم وكافة عضلات الجسم، فأصبح إن كتير من الناس ما بيعرف كيف يختار هذا الجهاز وما هو الجهاز المناسب اللي بيناسبني وما بيناسب غيري. وخصوصا إنه أيضا بين الستات أصبح إنه عبارة عن موضة، جارتي اشترت جهاز، أختي اشترت جهاز، فبالتالي تقليد أعمى في كل هذه الأمور. لا، بدي أعرف إنه هذا الجهاز أنا ليش بدي أشتريه، ولما بدي أشتريه أسأل الشخص اللي بدي يبيعني إياه، وهذا الشخص مؤتمن ومن غشنا فليس منا. فيجب إني أنا قبل ما أختار هذه الأجهزة الرياضية إني أنا أعرف الجهاز لإيش بدي إياه. لأنه زي ما تكلمت في البداية أنه الترويج والتضليل عند شراء الأجهزة هاي عمليات أصبحت دعائية مغرية جدا. بتصور لك الجهاز على أنه عبارة عن سحر سيؤدي إلى حل كل المشاكل الموجودة عندك، وخصوصا فيما يتعلق بضعف اللياقة البدنية أو إذابة الشحوم من منطقة محددة أو خفض الوزن. لا، بدنا نعرف اليوم مع بعض إن شاء الله كيف أنه إحنا نختار الجهاز، وهناك بعض التوصيات قبل ما أنا أروح بشراء الجهاز. في عبارات بنلاقيها دائما موجودة على الجهاز أو حتى على الأدوية أو على الملابس اللي إحنا بدنا نشتريها، بتدعي إنها إلها عمل السحر أو عمل الماجيك في عملية تحسين الصحة أو رفع اللياقة أو خسارة الشحوم. بيقول لك بعض الادعاءات إنه هذا المنتج اكتشاف علمي ويشفي بأعجوبة أو مكونات سرية أو دواء قديم، أو هذا الجهاز جهاز سحري لعملية تدريب العضلات بخمس دقائق. هذه عبارة عن عبارات وهمية لا تصدقوها إطلاقا. هذا المنتج أو هذا الجهاز يشفي بكفاءة من العديد من الأمراض، هذا الحكي غير صحيح. المصطلحات تلاقي أنه مكتوب بعض المصطلحات الطبية أو الإجراءات للاستخدام غير مفهومة وغير واضحة، ما بتفهمها، يعني مش واضحة لإلك. أيضا بيختلقوا القصص والأقاويل عنه عن نجاحات الأفراد، وخصوصا بيجيب لك الفوتوشوب قبل وبعد، بأنه قبل استخدام الجهاز وبعد استخدام الجهاز وقبل استخدام الأدوية، كل عبارة عن فوتوشوب. وللأسف بيجيبوا شخصيات مشهورة، ممثلين، فنانين، مغنيين، حتى عملية التصديق هذه كلها عبارة عن دعاية. الهدف الأساسي إنه يجذبوك ويعملوا لك إغراء من أجل إنك أنت تشتري هذا الجهاز. وما أكثر الدعايات المروجة اللي بتشوفوها في البرامج وفي التلفزيونات وفي المجلات، اللي هي عملية إنه هذا الجهاز اكتشاف سحري واكتشاف خطير إلى ما لا نهاية. أيضا من الأشياء اللي بيأكدوا عليها إنه الدفع مقدما، وأن المنتج هذا غير متوفر إلا في مكان واحد، وأن هناك فترة محدودة فقط بعدين مش موجود هذا، وأنه اشتري جهاز وخذ الثاني مجانا، أو اشتري جهاز والشحن مجانا. لا تنخدعوا بهذه العبارات الرنانة، لأنه الجهاز قبل ما تشتري لازم تجربه وتستخدمه. ولك المنتج مضمون 100%، وإلا راح يتم إعادة المبالغ، أنت دفعت على كريدت كارت أو دفعت الفلوس لن تعود إليك مرة أخرى. أيضا بيستخدموا دائما مواقع إلكترونية دون أسماء وشركات أو الأفراد بلا عنوان أو رقم، مدام بس فقط أنت دفعت وتورطت بيجي لك الجهاز، بتلاقي اللي موجود أو اللي تم الدعاية عنه شكل واللي أجاك شكل آخر. بقول لك أيضا هذا المنتج بيعمل فعل السحر في إذابة الشحوم من منطقة محددة، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن. هذه من أكثر الأمور التي تستخدم في عملية الترويج والتضليل لاستخدام هذه الأجهزة، اللي بدنا نحكيه بكل صراحة وبكل صدق، لأنه إحنا مؤتمنين في كل كلمة نقدمها للمستمع الكريم من خلال هذا البرنامج اللي هو صحتك في آية، بأنه يجب علي أن أتدقى، أن أتنقى، وأكون أنا حقيقة يعني حريفي إني أسأل. ما أنا أروح أشتري دون أن أتأكد وأسأل، لأنه الأجهزة الرياضية المنزلية بكل صدق أصبحت تجارة عالمية وبتدر الملايين من الأرباح، وللأسف تقوم على استغلال جهل الناس في عملية استخدام هذه الأجهزة، وأيضا الدعاية لها بطريقة براقة زي ما حكينا. الحقيقة أنه نتيجة زيادة انتشار هذه الأجهزة، نتيجة أولا زي ما حكينا في الأول عدم وجود الوقت الكافي عند الأشخاص، وبالتالي عدم وجود الوقت الكافي وزيادة الأمراض وقلة الحركة ونمط الحياة المعيشي اللي عم بيعيشه هذا الإنسان، أصبح محتاج منه إن الحركة كعامل علاجي كتير، إنه الدكتور بيقول له أنت عندك سكر، عندك ضغط دم، لازم تغير نمط حياتك وتمارس الحركة. وأيضا فبالتالي ما عنده الوقت، فبيضطر إنه يشتري هذا الجهاز ويحطه في البيت. وللأسف أحكي لكم بكل صدق، حسب الدراسات اللي أجريت في العديد من الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الطبية، بأنه هذه الأجهزة بعد أسبوعين كحد أقصى 4 أسابيع تصبح مركونة في البيت وليس لها استخدام، بس قد يتم استخدامها كعلاقة بيعلقوا عليها الملابس وبكلها الغبرة، وبعدين بدهم يطلع يعني يتخلصوا منها بأي وسيلة أو أي وقت آخر. المهم أيضا بتلاقي كمان أنه الأجهزة أصبحت مغرية، لأنه الأسعار أصبحت في متناول الجميع، وممكن هذه الأسعار بالتقسيط، فبالتالي عم بيغروك بأي طريقة إنك تشتري هذا الجهاز، وخصوصا إحنا في دول الخليج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود الوقت الكافي أو إني أستطيع إني أمارس الرياضة برا بالهواء الطلق، فبضطر الإنسان إنه قد يلجأ إلى شراء هذا الجهاز أو ذلك الجهاز. ولكن إذا اضطرينا نشتري هذا الجهاز لابد أنه نأخذ بعين الاعتبار بعض المواصفات أو كيف أنا بدي أشتري الجهاز. الحقيقة أنه هناك 3 إلى 4 أجهزة من أكثر الأجهزة اللي يتم استخدامهم داخل البيت أو تسمى الأجهزة الرياضية المنزلية. الأجهزة الرياضية المنزلية إلها مواصفات، وحقيقة بتلاقي جهاز سعره 1000 درهم، وبتلاقي جهاز سعره 5000، وبتلاقي جهاز سعره 500 و400 درهم. طبعا هل كل هذه الأجهزة هي مناسبة؟ وهل ما يناسب الجهاز الهدف منه؟ ليش أنا بدي أشتري هذا الجهاز؟ هل أنا أريد أن أشتري جهاز من أجل رفع اللياقة البدنية، من أجل أو تقوية العضلات، أو زيادة كفاءة القلب والرئتين، أو تقوية المفاصل، أو أني أنزل وزني؟ فكل جهاز له استخدامه. فالنقطة الأساسية قبل ما أشتري الجهاز يجب أني أعرف جيدا هل هذا الجهاز يناسبني ويناسب احتياجاتي. إذا كان هذا الجهاز مناسب أني أنا ممكن أشتري. وأيضا السؤال الآخر أنه هل أنا عندي في البيت في مساحة كافية أن أحط فيها الجهاز؟ وأيضا هل هذا الجهاز آمن إذا أنا عندي أطفال قد يستخدموا هذا الجهاز؟ وهل هذا الجهاز يصلح استخدامه لكافة أفراد الأسرة أم أنه هذا الجهاز يصلح للكبار فقط؟ هذه من بعض التساؤلات والأسئلة اللي أنا لازم أخذها بعين الاعتبار قبل ما أقوم بشراء هذا الجهاز، لأنه في النهاية ما بدي أنا أجيب جهاز عندي على البيت وتصير عندي مشاكل أخرى، أو أني لا سمح الله يستخدموا الأطفال بطريقة غير صحيحة وقد يؤدي إلى إصابة الأطفال أو تعرضهم إلى الأذى لا سمح الله. لكن يجب أني أنا أخذ بعين الاعتبار أنه قبل ما أبدأ بشراء هذا الجهاز أني أفكر جيدا وما أستعجل، وأسأل وأتشاور أنه هذا الجهاز مناسب أو غير مناسب لحالتي الصحية أو لكافة أفراد الأسرة. أول جهاز رح نتكلم عليه اليوم وهو بسموه الجهاز السير المتحرك، أو متعارف عليه بالتريدميل، أو اللي هو الجهاز السير المتحرك اللي كنا بنعرفه، اللي هو موجود في كل المراكز الرياضية والمراكز الصحية، وحتى زي ما حكينا أنه في البيوت موجود. هذا الجهاز له ميزة بأنه يشبه تماما أو يحاكي ما نسميه طريقة المشي والجري تبعتنا العادية، وهو يعني مش محتاج مني إلى مهارات كبيرة جدا حتى أني أنا أستخدمه. ميزته أيضا أنه هذا الجهاز يقوم بتدريب العضلات الكبرى، يعني العضلات الأربعة الكبرى في الجسم اللي هي عضلات الفخذين وعضلات البطن وعضلات الصدر، وبالتالي هو جيد جدا من أجل تقوية العضلات. وأيضا له مدار كبير جدا، أي بمعنى آخر اللي بده يشتري هذا الجهاز إذا كانوا من كبار السن أو الأشخاص اللي عندهم سمنة عالية جدا، وزن زائد عالي جدا، وعندهم مشاكل في المفاصل وفي الركبتين وأسفل الظهر، يعتبر هذا الجهاز جهاز غير مناسب، لأنه عم بضع عبء عالي جدا على المفاصل وعلى أسفل الظهر وقد يؤدي إلى الإصابات. إذن هذا الجهاز غير مناسب للناس اللي عندهم هذه المشاكل. النقطة الأخرى من خبرتنا بأنه الاستخدام أي جهاز رياضي يجب أن يتم استخدامه بارتداء الملابس المناسبة، سواء كان من التيشيرت أو البنطلون أو الحذاء، لأنه للأسف بتلاقي لك هو هذا الجهاز موجود في البيت، فبقول لك أنا ما حدا شايفني، فبالتالي ممكن يمارس الرياضة عليه وهو بالجربات أو حافي أو دون حذاء مناسب. هذا سيؤدي إلى أضرار كبيرة جدا. ممارسة الرياضة على الأجهزة الرياضية المنزلية سواء كان في البيت أو خارج البيت يجب أني ألتزم بكافة الشروط والمعايير الصحية، أرتدي الملابس المناسبة، وأيضا أني أنا أخذ بعين الاعتبار أنه هذا الجهاز كيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة. أما أنا والله ما حدا شايفني وأنا داخل بيتي بلعب في الجهاز زي ما بدي، لا للأسف إذا ما كان الحذاء مناسب، لأنه أرضية هذا الجهاز اللي هو جهاز التريدميل أو السير المتحرك، الأرضية تبعته عبارة عن مصنوعة من مواد صلبة قد تكون حديدية. هذه المواد الصلبة إذا ما كان الحذاء مناسب، الامتصاص تبعت المسمى الامباكت نتيجة الاصطدام الحركة القدم مع أرضية الجهاز قد تؤدي إلى أضرار كبيرة جدا زي ما حكينا في المفاصل، وأكون مشكلة يصبح عندي مشكلتين. إذن هناك العديد من المواصفات الآمنة والاستخدام الآمن للأجهزة الرياضية المنزلية. إن شاء الله رح نتابع معكم باقي التفاصيل المتعلقة بالأجهزة الرياضية المنزلية من برنامجكم صحتك في آية. انتظرونا بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، واللي حقيقة عنوان حلقتنا اليوم إن لبدنك عليك حق. نتكلم فيها عن كيفية اختيار الأجهزة الرياضية المنزلية بعيدا عن الغش والتدليس، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بمعنى إنه أنا مؤتمن كإنسان بدي أبيعك هذا الجهاز، إني أكون أنا أعطيك الجهاز فعلا بما يتناسب مع أسئلتك أو مع احتياجاتك الأساسية، دون الهدف إني فقط أنا بدي أبيع الجهاز. لا، هذا هوني أمانة، لأنه إذا أنا بعتك الجهاز وهذا الجهاز ما بتناسب مع حالتك الصحية قد يؤدي إلى مشاكل صحية. زي ما حكينا، تكلمنا قبل الفاصل عن أكثر الأجهزة انتشارا بالبيوت اللي هو جهاز التريدميل أو جهاز السيارة المتحرك، وحكينا إنه لازم إني أنا عند ممارسة الرياضة على هذا الجهاز إني أنا أخذ بعين الاعتبار الملابس المناسبة لهذا الجهاز. أيضا من الأمور المهمة جدا إني أنا لما بدي أختار الجهاز أن يكون حجم الجهاز زي ما حكيت له مكان مناسب عندي في البيت. أيضا بدي أخذ بعين الاعتبار إنه هذا الجهاز له عيوب، حقيقة هو مكلف أو سعره وتكلفته أكثر من الأجهزة الأخرى، ولا سيما اللي هو الجهاز البايسيكل أو الدراجة الثابتة اللي أيضا موجودة في البيوت. أيضا لما بدي أشتري الجهاز بدي أتأكد إنه الجهاز فيه بتلاقوا منه موجود بالأسواق بدون مسكات للإيدين، بتلاقيه مفتوح من الجهتين من اليمين واليسار، فقط إنه هو بس من الأمام. لا، يجب ويفضل أن يكون هناك ماسكات للإيدين، وخصوصا في البداية من أجل عملية التدريب. وفي بعض الأجهزة هذه المسكات ممكن عملية تركيبها وفكها. إذا أنا بدي أشتري هذا الجهاز وممكن أنا يمارس عليه الحركة والنشاط البدني كل أفراد الأسرة الكبار والصغار، لا، يفضل أنه يكون له عوارض ودعامات للمساعدة كي تتحمل الثقل أنا وعمالي بعمل الرياضة عليه. في كثير من الأجهزة بتلاقي لك إياه أنه سعره رخيص، لكن بيكون فيه عيوب، أنه الطول السير اللي هو بتعمل عليه الحركة المتحرك مهم جدا. الدراسات بتأكد أنه ما يكون أقل من 120 سنتي، والعرض ما يقلش عن 40 سنتي. يعني إذا كان الجهاز طوله متر وعرضه 30 سنتي لا يعتبر مناسب أو بعطيني حريتي في أني أنا أمارس الحركة والنشاط البدني، لأنه معيق للهرولة أو معيق للجري. من النقاط الأساسية جدا عند اختيار الجهاز، كل جهاز في إله عامل أمان. الزر المتحرك إذا ما كان عامل الأمان موجود، وهو بنسميه إحنا زر الأمان، هذا الزر إذا بتلاحظ بأنه بيكون على هيئة سلك جاي من عند بداية الجهاز، هذا الجهاز الزر تبعه له ملقط بتثبت على التيشيرت. هذا مهم جدا أنه أنا يكون موجود في الجهاز بواسطة مشبك. هذا الزر لما أنا أبلش أعمل رياضة، إذا عمل عليه الأطفال أو عمل عليه الإنسان وعمل جهد عالي جدا، أو تم كبس أو عمل كبس على أزرار بطريقة غير مقصودة، أو زاد السرعة عن الحد المطلوب لكي لا يؤدي إلى إلقاء الطفل أو الشخص بمارس ويؤدي إلى إصابته، هذا الزر أو هذا المشبك اللي هو مشبوك على ملابسي، مجرد فقط إنه صار في زيادة بالمقاومة بيفصل ويؤدي إلى توقف الجهاز. فمهم جدا إني أنا عند اختيار الجهاز أتأكد إنه عنصر الأمان متوفر فيه، لأنه حتى أنا أقي نفسي من الإصابات اللي قد تحصل لا سمح الله. أيضا من الإقطاع الكبيرة كثير جدا، وهذه أنا كثير بسمعها من الناس، في بتلاقي على الجهاز سواء كان السير المتحرك أو الدراجة أو أي جهاز رياضي في شاشة، هذه الشاشة بتعطي معلومات عن معدل ضربات القلب، ضغط الدم، السرعة اللي عملت فيها اللي عم تشتغل عليها، عدد السعرات الحرارية اللي حرقتها. في الغالب هذه المعلومات ليست دقيقة، هي معلومات تقديرية، وفي الأجهزة الرخيصة بتكون أبدا ما إلها علاقة في المصداقية. لأنه أحد الأشخاص بيكلمني وبسألني بيقول لي: أنا عملت رياضة على جهاز التريدميل لمدة 30 دقيقة أعطتني النتيجة أني أنا حرقت 1200 سعر حراري. طبعا كلام لا يمت بصلة إلى المنطق العلمي، إذن هذه المعلومة غير دقيقة. بقول لك هي موجودة على الجهاز، ليس كل ما هو موجود على الجهاز، لأنه بيعتمد المعلومات التقديرية على برمجة الجهاز، على معلومات أنت بتعبي فيها الجهاز، فبالتالي لا تأخذوا أو لا تردوا على هذه المعلومات. وأيضا من أهم النقاط اللي بدي أحكي فيها وهي أساسية، إنه هذا الجهاز أدي بيصرف سعرات حرارية، وأدي هو أو هو أفضل من غيره في رفع اللياقة أو في صرف السعرات الحرارية، يعتمد على المدة الزمنية اللي أنت قضيتها على الجهاز، يعتمد على الشدة اللي أنت اشتغلت فيها على الجهاز، ويعتمد أيضا جهاز التريدميل له خاصية أخرى من الخاصيات اللي أنا لما أشتري الجهاز أسأل عليها، إنه في له ميلان تماما
لأنه حكينا هو يحاكي عملية المشي أو الجري. هذا الميلان أنه بتم عملية رفع الجهاز وزيادة الميلان، فكأنك أنت عم تصعد صعود، عم تطلع على جبل، فهذا بيعمل مقاومة عالية جدا، ويعتبر خاصية متميزة في جهاز التريدميل أو جهاز السير المتحرك أني أتأكد منها، لأنه بيعتبر بحط عبء عالي جدا على عضلات الفخذين، وأيضا بزيد كفاءة نسميها إحنا اللياقة القلبية التنافسية، كفاءة القلب وكفاءة الرئتين، أي أنه من الأجهزة اللي تعتبر مناسبة، لكن حكينا ضمن الشروط. أيضا حكينا من النقاط المهمة جدا أني أنا بدي أوضع الجهاز في المكان في البيت، أخذ بعين الاعتبار المساحة، إذا أنا عندي مساحة مترين ما أجي جهاز طوله 3 متر، أيضا أنه يكون قريب من التوصيلات الكهربائية حتى ما أضطر أني أمد توصيلات كهربائية تؤدي أيضا إلى زيادة عوامل الخطورة، وأتأكد أنه الجهاز إذا عندي أطفال صغار في البيت بعيد عن متناولهم، لأنه إذا دخلوا عليه الأطفال وشغلوا، لأنه بيشتغل بسهولة جدا قد يؤدي حكينا لا سمح الله إلى مشاكل كبيرة جدا وإصابة الأطفال. أيضا أنه قبل ما أستخدم الجهاز، وهذا موجود في حكينا عليه في كل الألعاب أو في كل الأنشطة الرياضية، يجب أني أبدأ في مرحلة إحماء، مش مباشرة أنطلق من الصفر إلى درجة 5 أو 6، لا، هذا بؤدي إلى الإصابة. أنا صحيح في البيت بأخذ عملية الإحماء بعين الاعتبار، بعمل تمرينات الاسترتشنج، الإطالات الثابتة، بجهز العضلة، بعمل تدرج بالشدة، بمشي لمدة 5 إلى 10 دقائق بشكل بسيط، وبزيد الشدة بشكل تدريجي، وكذلك عند الانتهاء، إني أنا بديت بشدة منخفضة وبنتهي بشدة منخفضة. لا تنسوا دائماً إنه ضرورة إذا أنا بعمل الرياضة في البيت أو خارج البيت أو على الجهاز، إنه والأجهزة بتلاقوها هاي موجود فيها محطوط مكان خاص لوضع الماء، إني أشرب الماء كل 10 دقائق ربع ساعة، أشرب لي 150-200 مللتر ماء حتى لا أشعر بالتعب وأستمتع في الحركة والنشاط البدني اللي أنا عم بقوم فيه. هذا كان تقريبا ملخص بسيط لكيفية شراء واختيار واستخدام جهاز السير المتحرك. حكينا إنه البعض قد يكون عندهم مشاكل صحية، ألم في المفاصل، كبار السن، وزن زائد، لا يستطيعوا إنهم يمارسوا الحركة والنشاط البدني. ممكن نستخدم اللي هو عندي ما يسمى الدراجة الثابتة، أو اللي هو البايسيكل الثابت، اللي هي تعتبر كبديل للناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل أو عندهم وزن زائد عالي جدا. ليه؟ لأنه في الدراجة الثابتة الفرق بينها وبين الجهاز التريدميل أو السير المتحرك إنه هناك أنت في عم بتقاوم جسمك في ضغط على المفاصل، هون أنت جالس، أي الثقل موزع على المقعد، المقعد كرسي اللي هو تبع البايسيكل هو اللي حاملني، فبالتالي راح يقل الضغط على المفاصل وعلى العضلات. لكن هذا الجهاز أقل تكلفة من جهاز السير المتحرك، لكنه أكثر أماناً زي ما حكينا للأشخاص اللي عندهم مشاكل. وأيضا البعض يعتقد أيضا من هاي الأمور اللي أنا بدي أتوقف عندها جيدا، البعض يروج خصوصا اللي هم زي ما حكينا من غشنا ليس منا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنه بيروج إنه هذا جهاز البايسيكل أو جهاز الدراجة الثابتة يؤدي إلى عملية إذابة الشحوم من منطقة الفخذين. ليه؟ لأنه أنا عم بدرب الفخذين وعم بشتغل على عضلات الفخذين. هذا الحكي علميا غير صحيح، وتكلمنا عنه في مرة سابقة وحكينا إنه لا يمكن إذابة الشحوم من منطقة محددة، هو بقوي عضلات الفخذين، بقوي العضلات الكبرى، لكن أنه يؤدي إلى عملية إذابة الشحوم من منطقة محددة ومن الفخذين بالذات، هذا الحكي غير صحيح علميا، وبالتالي لا تنخدعوا ولا يتم لما يتم الترويج له عن هذا الجهاز. أيضا الجهاز اللي الدراجة الثابتة يختلف عن الدراجة عن السير المتحرك بأنه لا يؤدي إلى تقوية العظام، ليه؟ لأنه ما في احتكاك، الجسم محمول، بينما جهاز السير المتحرك أو الجري في عملية اصطدام، فهذا بيقوي العظام ويؤدي إلى زيادة كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام. يعني الحقيقة اللي هو الدراجة الثابتة، عشان هيك بنحكي يجب أني أنا يكون معها تمرينات أخرى من أجل تقوية العضلات. أيضا الدراجة الثابتة إلها ميزة، إنها إني أنا اللي هذا الجهاز أيضا أتحكم بالسرعة، نفس الشيء بالدراجة بالسير المتحرك، أتحكم بالسرعة حسب مستوى اللياقة البدنية الموجودة عندي، فبالتالي هذا التحكم بالسرعة أنا بتحكم فيه في البداية وفي النهاية، وأيضا من أجل عملية تطوير اللياقة البدنية ببصير، وهذه حقيقة من الأخطاء الكبيرة اللي بقعوا فيها ناس كتير، بقول لك أنا صلي بسوي رياضة لمدة 2 شهر حاس إنه لياقتي ما بتتحسن، أو إني أنا ما عم بفقد وزني. قد يكون الخطأ الكبير جدا إنه شدة النشاط اللي أنا عم بشتغل فيها أو عم أتمرن عليها ثابتة، لا، يجب إنه يتم تعديل الشدة وزيادة الشدة من طريقين، يا بزيد أنا السرعة إذا كنت أعمل 30 دقيقة على سرعة 6، بعد أسبوع مفروض أنا أعمل 30 دقيقة على سرعة 7، أو أعمل أنا 40 دقيقة على سرعة 6، حتى يصير ما يسمى الأدابتيشن والتكيف، لأن الاستمرار على نفس النهج ونفس النمط لن يؤدي إلى إحداث تكيفات إيجابية في اللي هي عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، اللي هي مرتبطة في كفاءة القلب والمفاصل والعضلات. فيجب أني أنا أتلاعب بالشدة، أزيد الشدة، أو أني أزيد شدة الجهد، أو أزيد الوقت أو المسافة اللي أنا بقطعها. أيضا هناك الشركات بتشتغل بذكاء عالي جدا، في ناس عندهم بيكون أيضا مشاكل في عدم القدرة على الجلوس، عندهم ألام في أسفل الظهر، والدراجة الثابتة لازم لما يكون الإنسان جالس عليها قد تؤدي إلى ألم في أسفل الظهر نتيجة إنه طريقة الجلوس. فعملوا نوع آخر من الدراجات اللي هي يكون أنت جالس عليه وأنت شبه نصف مستلقي، يعني ظهرك مسنود، وهذه جيدة للي عندهم مشاكل في أسفل الظهر، وأيضا جيدة للناس اللي عندهم بعض الإعاقات، إنه قد يكون الشخص عنده إعاقة في القدمين، فهو ممكن يدرب ذراعينه، يحرك الذراعين، أو يكون عنده إعاقة بالذراعين ممكن يدرب القدمين وهو مستلقي حتى يقل الضغط والعبء اللي واقع على المفاصل وعلى منطقة أسفل الظهر. أيضا الدراجة الثابتة في إلها عيوب حقيقة، إنه من ضمن هذه العيوب إنه في البداية تحتاج إلى مهارة كيفية الجلوس والعملة التبديل على الدواسة، فهذه تحتاج إلى تدريب، يعني ما تستعجل على أنك أنت تمارس الحركة عليها قبل ما تتم عملية تطوير مهاراتك، يعني من يومين إلى ثلاثة تستطيع أنك أنت تتخلص من هذه النقطة. وحكينا أيضا من عيوبها أنها لا تقوي العظام، لأنه ما بتحط عبء عالي على العظام نتيجة أنه هي الجسم محمول. أيضا لما بدي أشتري يجب أني أنا أخذ بعين الاعتبار كيف أتحكم في الدراجة اللي هي طول الذراع، أنه هذا أتأكد أنه الذراع الدراجة اللي هي المقعد تبعها أنه قابل لعملية أنه أنا يرتفع وينزل، المقعد الكرسي اللي أنا كمان بقعد عليه أنه قابل أنه عملية التبديل الارتفاع بالهبوط والنزول. فهذه من الإجراءات المهمة جدا اللي أنا يجب أني أنا أخذها بعين الاعتبار عند شراء الجهاز اللي هو الدراجة الثابتة، وأيضا أنه يكون في السرعات اللي موجودة فيها أستطيع أني أنا أتحكم فيها، وأستطيع أني أغير من ارتفاع المقعد أو هبوط أو ارتفاع أو نزول المقعد، وإني لما بدي أجلس على المقعد ما يكون في ميلان إلى الأمام بشكل كبير جدا حتى ما يصير في وضع ضغط على منطقة أسفل الظهر، يكون الجسم جالس بالجلسة الصحية ومسنود الظهر، لأنه إذا كان ضغط عالي جدا نتيجة الميلان لفترة زمنية طويلة من استخدام الدراجة الثابتة راح تشعر بعد انتهاء الجهد البدني اللي عم تعمله أنه في ألام عالي جدا في منطقة أسفل الظهر، وبالتالي قد يؤدي إلى أنك أنت تبتعد عن ممارسة أو استخدام هذا الجهاز. أيضا من الأجهزة اللي كنت حكينا أنه تحتاج إلى مهارة، في بيجي بعضهم الدواسات إلها مشبك، يعني بتحط رجلك داخل الدواسة وبتسكر عليها، فهذا يؤدي إلى تسهيل عملية دوران عجلة الدراجة الثابتة. أيضا من الأجهزة اللي موجودة مسميه اللي هو جهاز محاكاة صعود الدرج، بيشبه كأنه صعود الدرج اللي هي بتم عملية في الصعود على الدرج وعملية تبديل القدمين، هذا يعتبر آمن جدا للمفاصل وللقدمين، هو بيجمع ما بين تقريبا الدراجة والتريدميل، يعتبر من الأجهزة الجيدة جدا، وهو بيحاكي كأنك أنت عم تطلع الدرج، وهذا يعني حقيقة بيجي مجود أيضا بشاشة تلفزيون تقدر تشوف وتقرأ اللي هي التغيرات اللي صارت اللي هي معدل ضربات القلب أو السعرات الحرارية. لكن بدي أخذ في عين الاعتبار أني أتحرى أنه تكون هذه الأجهزة أو هذه المعلومات اللي أنا عم بأخذها دقيقة وليس مجرد معلومات. أيضا اللي بدي أشتري هذا الجهاز أني أتأكد أنه يمكن ضبط ارتفاع حركة الدواستين الخطأ مع بعض، أنه يكون إن هي أستطيع أن أتحكم فيها نتيجة اختلاف الطول ما بين الأشخاص، فإذا أنا بدي أستخدمه يمكن ابني يستخدمه ممكن زوجتي تستخدمه، إنه يكون في قدرة على إني أتحكم أنا بالدواسة حتى ما يتم عملية تكون فقط، لأنه إذا كان أعلى أو منخفض أو عالي قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة جدا وضغط عالي على المفاصل. إذا لما بدنا نختار هذه الأجهزة الرياضية لازم نأخذ كل هذه الإجراءات اللي حكيناها اللي حكينا عنها في عين الاعتبار، سواء كان جهاز السير المتحرك التريدميل أو الدراجة الثابتة أو جهاز محاكاة صعود الدرج. طيب في عنا أيضا من الأجهزة والأدوات اللي إحنا ممكن نستخدمها في البيت ويكون إلها فوائد إيجابية اللي هي كرة التوازن، بسموها البالانس بول، هذه الكرة اللي هي الكبيرة الحجمها، حقيقة أنا بنصح هي وجهاز الترامبولين أن يكونوا موجودين في البيت، لأنه لهم تأثير إيجابي على الصحة سواء كان للكبار أو للأطفال، وهي آمنة جدا ورخيصة، أيضا مناسبة زي ما حكيت لكل الفئات العمرية، وأيضا تؤدي إلى عملية فيها متعة أثناء ممارسة الحركة عليها. ممكن أنا أستخدمها الكرة هاي أنا وجالس قدام التلفزيون، أعمل عليها تمارين بسيطة جدا زي عملية أني أنا أرفع جسمي للأعلى وأنزل، تؤدي إلى تقوية عضلات الفخذين وعضلات البطن. وأيضا تعتبر من اللي هي الكرة التوازن الكبيرة البالانس بول، من الأدوات اللي كتير مناسبة للمرأة الحامل، وخصوصا إذا مارست عليها التمرينات بطريقة سليمة لا تؤدي إلى مشاكل صحية. أيضا الأوزان الحرة سواء كان الحبال المطاطية أو مقاومة الجسم أو التريدم أو عفوا الدمبلز الخفيف، ممكن في البيت سواء كان الستات أو الأولاد يستخدموا عبوات المي الفارغة أو عبوات العصائر الفارغة، يعبوها المي أو حتى يعبوها رمل ويستخدموها لتقوية العضلات أو يستخدموا وزن الجسم، تعتبر آمنة جدا. أيضا حبل اللي هو نط الحبل، مش محتاج مني مكان أني أنا أو مكلف أبدا، أجهزة ممكن أني أنا أعمل نط الحبل، ولكن أخذ بعين الاعتبار أنه أنا ما يكون عندي مشاكل في المفاصل لما أعمل رياضة نط الحبل. إذن هذه بعض الأجهزة والأدوات البسيطة جدا اللي أنا ممكن أستخدمها في البيت، سواء كان هذه الأجهزة أشتريها أو أنا أمارسها ممارسة الرياضة زي نط الحبل أو هاي بدون أي أدوات وأجهزة رياضية. وأنا بنصح دائما إذا كان لديك القدرة أنك تمارس الرياضة خارج البيت هو أفضل من داخل البيت، ولكن إذا كانت درجة الحرارة والجو ما بتقدر أو ما عندك الوقت ممكن تستخدمها، لكن بنأكد لا غنى عن الحركة والنشاط البدني. وإن شاء الله بعد الفاصل رح نتكلم ونكمل الموضوع، انتظرونا وتابعونا في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. كنا اليوم حقيقة ركزنا على الأجهزة الرياضية المنزلية وكيفية شراء هذه الأجهزة، لأنه حكينا ممارسة الحركة والنشاط البدني متطلب رئيسي لكافة الفئات العمرية، وما في عندي حجة أو أي عذر أني أنا ما أعمل الرياضة. الحقيقة خلينا نحكي بس بعض أيضا نلخص بعض النصائح والإرشادات لعملية شراء الأجهزة الرياضية المنزلية. من الأمور المهمة جدا يجب أن هذه الأجهزة الرياضية أن أشتريها من مكان ثقة، مكان رياضي معروف، ما أخذها حكينا عن طريق الإعلانات أو عن طريق الدعايات، وأنه أتأكد أنه هذه الأجهزة تتمتع بالقوة والمتانة وأن لا تحتوي على بروزات حادة بتلاقي فيها حواف. هذه الحواف لا سمح الله إذا حصل وقوع أو طفل ضرب فيها قد تؤدي إلى إصابات. كما أيضا نؤكد على قدر الإمكان تجنب بعض الأجهزة التي اللي بتيجي على هيئة قطع مفكفكة، إن أنا بدوم أركبها ممكن تؤدي إلى مشاكل كتير وأنك أنت ما تعرف تركبها. أيضا عليك أن تقوم بتجريب الجهاز، وأنا بفضل لما الجهاز تشتري تشوفه، قوم بتجريب هذا الجهاز في المحل العرض قبل ما تقوم أنت بأنك عملية شراءه، وتجنب الأجهزة اللي مش مريحة. أنا الجهاز ما ريحني، ما يقعد الشخص البياع يقنعني، لأنه هو دوره وأساس أنه يبيعك، فأنت راحتك أنت جرب الجهاز، الجهاز ارتحت عليه خده. وأيضا مرات بتكون في ضجيج مزعج لاستخدام الجهاز، فهذا راح تلاقيه مزعج في البيت، وخصوصا إذا كنت تمارس عليه رياضة الصبح بدري أو من فترة المساء قد يزعج الآخرين النايمين أو المخدين فترة استراحة. أيضا فكر أولا قبل شراء الجهاز في المساحة، وحكيت عليها المساحة اللي في البيت، هل هي مناسبة ولا غير مناسبة؟ ما أروح أجيب جهاز كبير ما أقدر أني أنا أستخدمه. وفي بعض الأجهزة جدا جميلة زي التريدميل أو الكرات، ممكن أنت تسكرها وتضبها وتحطها تحت السرير فما بتأخذ عندك حيز كبير. نركز على عدم الإغراءات من الدعايات والدائما مصاحبة في عبارات رنانة إنه هذا جهاز بيستخدمه المشاهير، هذا الجهاز بيؤدي إلى حرق الشحوم من منطقة محددة، هذا الجهاز يؤدي إلى تقوية العضلات وتدريب العضلات بفترة زمنية قصيرة. لا تنخدع بكل هذه العبارات الزائفة، وأكثر عبارات زائفة موجودة بيقول لك إنه هذا الجهاز بيؤدي إلى حرق الشحوم من منطقة محددة. هذا الكلام إطلاقا إياك أن يتم عملية التأثير عليك فيه، لأنه للأسف هذه الادعاءات غير صحيحة. أنا بدي أتكلم هلأ أيضا عن نقطة مكملة وأجتني عليها كثير من الاستفسارات تجيني عليها دائما،
اللي هي كتير من الأسئلة اللي بتدور في ذهن الناس حول الرياضة والحركة والنشاط البدني، إحنا بنستطيع لأن نلخصهم ببعض النقاط وبعض الأسئلة. من الأسئلة الكتيرة دائما اللي بيجيني إنه فعلا هل ممارسة النشاط البدني هو مفيد لصحة الإنسان؟ أنا تكلمت في الحلقات الماضية، لكن سؤال كتير الناس بقول لك أنا ما عندي وقت وهو مش مهم. النشاط البدني والحركي حسب آخر الدراسات، إذا تم ممارسة النشاط البدني والحركي ضمن الأسس العلمية الصحيحة لمدة 30 دقيقة أي 150 دقيقة في الأسبوع على الأقل، ووصلت إلى 60 دقيقة أي 300 دقيقة في الأسبوع، يعتبر عامل وقائي من كافة الأمراض المزمنة، أمراض القلب، صلب الشرايين، والسكري، وضغط الدم. والدراسات تؤكد أن ممارسة 30 دقيقة من المشي الجيد، المشي اللي بيرفع كفاءة القلب، يؤدي إلى خفض معدل ضغط الدم 5 درجات زئبقية لمدة 22 ساعة، وهذا التأثير أفضل من استخدام الأدوية. أيضا يؤدي إلى خفض السكري، مشي 30 دقيقة عند مرضى السكري من النوع الثاني إلى مدة 16 ساعة، أيضا يؤدي إلى عملية تحسين الإنتاجية. إذا الفوائد الصحية لا تعد ولا تحصى لممارسة الحركة والنشاط البدني، ولكن يجب أني أمارسها أنا بالطريقة الصحيحة حتى أحصل على هذه الفوائد. طيب سؤال آخر، إنه هل هناك أي اشتراطات قبل ما أبدأ أمارس النشاط البدني؟ الحقيقة نعم، إني أنا ما بصير فكرت اليوم وأرجع بالي اليوم إني أنا أقوم بممارسة النشاط البدني من دون ما أنا أعرف ما هي كفاءتي وحالتي الصحية. التوصيات العلمية كلها بتشير إذا كان الإنسان فوق 40 سنة يجب أنه يقوم بإجراء بعض الاختبارات اللي مسميها اختبارات الجهد البدني حتى يتأكد أنه ما عنده أي مشاكل، وخصوصا أيضا الناس اللي عندهم سكري أو ارتفاع بضغط الدم يجب أنه يستشير الطبيب قبل البدء في ممارسة النشاط البدني. وهذه الإرشادات هي بسيطة جدا، لكن يعتبر النشاط البدني عامل وقائي حكينا، لكن يجب أن أتأكد أنه، لأنه بعض الناس قد يؤثر عليهم مرضى ضغط الدم أو السكري أو بعض الأمراض الأخرى نوع النشاط البدني اللي بيمارسه. طيب كم ينبغي أو قديش أنا كإنسان لازم أمارس النشاط البدني حتى أحصل على الفوائد الصحية؟ الجميل في الموضوع أنه الدراسات تؤكد بأنه الانقطاع عن ممارسة النشاط البدني لمدة أسبوعين، يعني أنا بديت أمارس الرياضة والحركة وانقطعت أسبوعين تركت الحركة والنشاط البدني، راح تفقد كم يعني جزء كبير من الفوائد الفسيولوجية اللي أنت اكتسبتها، سواء زيادة كفاءة القلب أو إنه عملية تحسين الحالة المزاجية والنفسية الإدمان الإيجابي، راح تفقدها. فبنحكي دائما في الحركة والنشاط البدني قليل دائم خير من كثير منقطع، يعني يجب أن تبحث عن بدائل إذا أنا بدي أمارس الحركة والنشاط البدني وأنقطع عنها نتيجة السفر أو نتيجة طبيعة عملي. لا، حكينا في بدائل في البيت، المشي، الجري، يعني لا يوجد مبرر أني أنا ما أمارس. لكي يعطي النشاط البدني فوائده الإيجابية على الأقل حكينا 150 دقيقة في الأسبوع أي 30 دقيقة على 5 أيام، ولكن كل ما زادت أكثر. لكن في البعض بقول لك ممكن يمارس 3 ساعات، بنحكي أيضا الزيادة قد تكون لها تأثير سلبي، يجب أني أنا أريح الجسم وأعطي. الناس أيضا تسأل أنه أنا ممكن طيب أقسم النشاط البدني إلى فترات، يعني أنا ما عندي وقت أعمل 60 دقيقة متواصل أو 30 دقيقة متواصل. بنحكي الدراسات تؤكد أيضا بأنه للأشخاص الذين لا يملكون وقت كافي يستطيع أن يقوم بتنظيم الوقت وعملية تقسيم الوقت إلى 3 أو 4 أقسام، 15 دقيقة الصبح أو 10 دقيقة الصبح بعد الفجر، 10 دقيقة بعد العصر، و10 دقيقة بعد المغرب، أو حسب وقتك بعطيني نفس النتائج. ولكن إذا كان الهدف من الحركة والنشاط البدني هو إنقاص الوزن، يجب أن يكون النشاط البدني مستمر لكي أجبر الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة. أيضا سؤال إنه هل جميع الأنشطة البدنية مفيدة للصحة أو إنه هناك في بعض الأنشطة البدنية قد يكون تأثير سلبي؟ خلينا نحكي هناك نقطة كتير مهمة، ليس كل الأنشطة البدنية مناسبة لكل الفئات العمرية، وليس مناسبة أيضا لكل الحالات، لأنه في بعض أنواع التمرينات أو الأنشطة البدنية قد تؤدي إلى الإضرار بشخص معين وإلها فائدة لشخص آخر. فعشان هيك بنحكي يجب أني أنا أولا حتى أخذ الفائدة الإيجابية من النشاط البدني أني أمارس النشاط البدني في مكان بعيد عن الأماكن المزدحمة بالسيارات وبالشوارع، لأنه حسب الدراسات بأن ممارسة 30 دقيقة المشي أو الجري في الأماكن في الشوارع أو الأماكن القريبة من السيارات اللي فيها عملية تلوث الجو بشكل كبير جدا، هذا النشاط البدني راح يأثر سلبيا على الجسم، لأنه أثناء الجهد البدني يزداد حاجة الجسم إلى الأكسجين، فالأكسجين اللي عم باخده ملوث راح يأثر سلبيا بشكل كبير جدا على الصحة. فبنحكي نبتعد دائما عن هذه الأنشطة. البعض أيضا ممكن يقول لك أنا بدي أمارس نشاط اللي هو نط الحبل. نط الحبل ما بيصلح للناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل، أو الناس اللي عندهم وزن زائد. بعض الأنشطة أيضا للست الحامل قد لا يصلح، أنا هتكلم عنه هذا إن شاء الله في حلقة خاصة عن النشاط البدني للمرأة والطفل، قد لا يصلح له. الناس اللي عندهم مشاكل أيضا في اللي عندهم السكري اللي هم اللي معرضين لمشاكل في الأصابع والرجلين، بعض الأنشطة لا تصلح لهم. فبنحكي اللي ما عند اللي عنده مشاكل من السكري زي المشاكل في القدمين ممكن يمارس الرياضة عن طريق البايسيكل أو السباحة حتى ما يكون في ضغط. الناس اللي عندهم ضغط قد يؤثر عليهم رفع الأثقال. فليست كل الأنشطة مناسبة، عشان هيك بنحكي يجب الفحص الطبي واستشارة الطبيب. أيضا من الأسئلة اللي كتير دائما تجينا، طيب ما هي أهم التمرينات اللي تؤدي إلى تقوية عضلات الجسم؟ يعني أنا كيف بدي أقوي عضلاتي؟ لأنه أصبح منتشر للأسف وخصوصا بين المراهقين والشباب استخدام البروتينات واستخدام المنشطات واستخدام الأدوية البنائية من أجل بناء الكتلة العضلية. خلينا نحكي شغلة كتير مهمة، العضلات أو تقوية العضلات جانب مهم جدا. يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأعد لهم واستطعتم من قوة. القوة جانب مهم جدا في كافة حياتنا، ولكن القوة العضلية حتى تبنى تحتاج إلى وقت. لا تنخدعوا وتصدقوا بأنه هذا الدواء أو هذا المنشط أو هذا البروتين سيؤدي إلى بناء العضلات أو تضخم العضلات. هذه عبارة عن أيضا ترويج غير صحي، لأنه قد يؤدي إلى الهلاك وقد يؤدي إلى موت الشخص اللي بيستخدم هذه المنشطات. فالعامل الرئيسي حتى أبني عضلاتي أحتاج إلى وقت، التغذية الجيدة، النوم الجيد، التدريب الجيد والمقاومات الجيدة. وبنحكي دائما إحنا بدنا نبني جسم يتمتع باللياقة والصحة وليس كتلة عضلية ضخمة أضخم عضلاتي بشكل كبير جدا، لأنه هذه الرياضة تضخم العضلات لن تستمر معك مدى الحياة. إحنا بدنا رياضات تستمر معي مدى الحياة، أني أنا دائما أحافظ على قوتي، لأنه حكينا القوة العامل الرئيسي في إعطاء الثقة بالنفس، القدرة على القيام بالأعمال والواجبات اليومية، وأيضا زيادة حرق الشحوم. فإذا تقوية العضلات أني أنا ممكن أستخدم الأوزان الخفيفة مع التكرارات العالية إذا بدي أبني جسم جيد، أو أني أستخدم أنا مقاومة الجسم البوشاب الستاب الأوزان الخفيفة، ما أستخدم الأوزان الكتيرة. طيب أيضا السؤال أنه هل من الضروري أنه إحنا ونمارس الرياضة لازم نشرب مي؟ طبعا من الأخطاء الكبيرة جدا اللي بيرتكبها ناس كتير هو بيلعب الرياضة أو مارس الرياضة لا يتناول الماء. وحقيقة أنا للأسف بحكي لكم بكل صدق، سمعت كتير من مدربين هم غير متأهلين وغير متخصصين بأنه اوعك وإياك أنك تشرب مي أثناء الرياضة قد يؤدي إلى الموت. هذا الحكي علميا غير صحيح، يجب ويفضل تناول الماء قبل وأثناء وبعد التمرين. ليه؟ لأنه إحنا لما نعمل رياضة أو جهد بدني بيصيب الجسم تعرق، هذا العرق عبارة 99% منه مي، 1% اللي هي الأملاح. فإذا يجب أني أنا أعوض المي، ولكن كيف أعوض المي؟ قبل الرياضة أو قبل أنا بدي أعمل رياضة لمدة ساعة، قبل الرياضة بنص ساعة ممكن أخذ لي أنا ربع إلى نص لتر مي. أثناء الرياضة سواء كان مشي أو جري أو سباحة كل ربع ساعة أو 20 دقيقة إني أخذ لي أنا من 200 أو إلى 250 مللتر مي. ودائما بنحكي خذ المي الباردة، يعني مش الباردة التلج، يعني حرارتها من 15 إلى 20 حتى تعطيك سرعة ترطيب الجسم وأيضا تقليل حرارة الجسم والاستمتاع في الحركة والجهد البدني وأيضا رفع معدل الأيض. إذن نشرب مي قبل وأثناء وبعد الرياضة، نبعد عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الكافيينية اللي هي المشروبات الغازية تأثر سلبيا بتؤدي إلى الجفاف. هل من الضروري أني أنا لما أمارس الرياضة لازم ألبس حذاء خاص في الرياضة؟ نعم ضروري جدا أنك تلبس حذاء خاص في الرياضة، لأنه الحذاء كل نوع من الرياضة له حذاء معين، فعدم ارتداء الحذاء والملابس المناسب قد تؤدي إلى تعب ومشاكل في المفاصل. فإذا اشتري الحذاء اللي هو مناسب لرياضتك اللي أنت عم بتمارسها. الحقيقة أيضا من الأسئلة المهمة جدا أنه هل يمكن دخول الساونا بعد الرياضة مباشرة؟ بنحكي لا. من الأخطاء الكبيرة أني أنا أدخل غرفة الساونا بعد الرياضة مباشرة، يجب أني أنا أنتظر تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة قبل دخول الساونا. ليه؟ لأنه درجة حرارة جسمي مرتفعة، وبالتالي الساونا الحرارة مرتفعة راح يدل الدم بالأطراف السفلى ويؤدي إلى الإغماء والتعب. لا، نرتاح ناخذ نشرب مي نرتاح ربع ساعة 15 دقيقة وبعدين ندخل الساونا. الحقيقة كانت هذه بعض الاستفسارات والأسئلة اللي بتورد كتير عند الناس عن الحركة والنشاط البدني. إن شاء الله اليوم نكون في حلقتنا استطعنا إنه نوصلكم المعلومة الصحية اللي تخليك تمارس الحركة والنشاط البدني في أسلوب صحي وآمن، سواء كان في البيت أو خارج البيت أو في أي مكان، مع الأخذ بعين الاعتبار النصائح والتوجيهات الصحية والطبية لعند اختيار هذه الأجهزة الرياضية. النقطة الأساسية إنه الحركة والنشاط البدني متطلب أساسي لكل الفئات العمرية ولا مبرر لعدم ممارسة الحركة والنشاط. كل ما عملت حركة ونشاط بدني كل ما استمتعت بالصحة والعافية، ودائما إحنا نسعى من خلال صحتك في آية إلى تعزيز صحتكم. وشكرا لكم، وانتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله.
صحتك في آية. صحتك في آية.